إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي في تفسير سورة البقرة من بيان المعنى الإجمالي للآيات من 267 إلى 269، ونذكر الآن ما ذكره ابن كثير رحمة الله عليه حول هذه الآيات. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فهذه الآيات فيها بيان المنفق، بيان الأشياء التي تنفق منها، وقد ذكرنا لكم في المرة الماضية أن هذه الآيات من قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، وإلى أن ننتهي من هذه الآيات التي فيها بيان النفقة، هذه الآيات أيها الإخوة قد استوعبت كل ما يتعلق بالنفقة. فذكر سبحانه وتعالى شروط قبول الصدقة، وذكر سبحانه وتعالى موانع قبول الصدقة، وذكر سبحانه وتعالى محبطات الصدقة. وهذا الموضع ذكر سبحانه وتعالى الأشياء التي يتصدق منها الإنسان. يقول ابن كثير رحمة الله عليه: يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق، والمراد به الصدقة هاهنا. نعم، لأن الإنفاق أعم من الصدقة. الإنفاق هو العطاء لله، العطاء لله، كل ما تعطيه لله هو نفقة. فالصلاة التي صليناها الآن هذه نفقة، الصيام الذي تصومه نفقة، الحج، العمرة، صلة الرحم، الإحسان إلى الجار، كل هذه نفقة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يوم القيامة يا عبد الله هذا خير. من أنفق زوجين، من أنفق زوجين نودي يوم القيامة في سبيل الله، نودي يوم القيامة يا عبد الله هذا خير. إيش معنى هذا الكلام يا عبد الله هذا خير؟ لأنه طالما أنفق زوجين فينادى من بابين، ينادى من بابين، ليس من باب واحد، لأنه أنفق إيش؟ أنفق زوجين، فينادى من بابين، يقال له تعال ادخل من هذا الباب، والملائكة تقول تعال ادخل من هذا الباب، قال هذا بيان للنفق، فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، فعلم أن الصلاة نفق. ومن كان من أهل الحج نودي من باب الحج كما في رواية أخرى. ومن كان من أهل الزكاة نودي من باب الزكاة. ومن كان من أهل الصيام نودي من باب الريان. فإذا أنت تميزت في زوجين، يعني في عبادتين، كنت متميزا في الصلاة وفي الصيام، فإذا أنت أنفقت زوجين، فيوم القيامة تنادى من بابين. الملائكة الذين على باب الصلاة يقولون لك تعال هذا الباب أحسن لك، والذين على باب الصيام يقولون تعال هذا الباب أحسن لك، وهكذا. فإذا أيها الإخوة، النفقة هي العطاء لله، كما في الحديث العظيم الذي دوما نذكره: من أعطى لله ومنع لله، وأحب لله وأبغض لله، فقد استكمل الإيمان. والله إن هذا الحديث من جوامع الكلم، من جوامع الكلم، لأن الأعمال إما أشياء ظاهرة وإما أشياء باطنة. أعمال الإنسان إما أعمال قلبية باطنة وإما ظاهرة. أعطى ومنع هذه أعمال إيش؟ أعمال ظاهرة تشمل كل ما تعطي. أحب وأبغض هذه أعمال إيش؟ أعمال باطنة. فالذي يفعل النفقة ظاهرا وباطنا لله تبارك وتعالى هذا استكمل الإيمان، هذا استكمل الإيمان. فإذا يقول ابن كثير: والمراد به ها هنا الصدقة. ها هنا يعني في هذا الموضع، فعلم أن النفقة أعم من الصدقة، وقد عرفت لماذا. قال: من طيبات ما رزقهم من الأموال التي اكتسبوها. من طيبات ما كسبتم، الأموال التي اكتسبتها. قال مجاهد: يعني التجارة، التجارة. وفي هذا دليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وهو مذهب جمهور العلماء، ونقل الإمام النووي الإجماع فيه، وذكر أنه لم يخالف إلا داود الظاهري. وذكرنا لكم في المرة الماضية الأثر الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا زكاة في العروض إلا ما كان للتجارة. العروض يعني السلع، يعني غير النقد، فإن الأموال إما نقد وإما عرض. العرض يعني السلع، وأما النقد النقد الفلوس. فلا زكاة في العروض إلا ما كان للتجارة. إنسان جلب ثيابا، جلب رزا، جلب قمحا، جلب زيتا، فإن نوى به التجارة ففيه الزكاة. لا زكاة في العروض إلا ما كان للتجارة. وأيضا ثبت هذا عن عمر رضي الله عنه، وكان يعمل به عمر بن عبد العزيز، وكان أتبع الناس لقضاء عمر بن الخطاب. فإذا يعني الزكاة في عروض التجارة ما ينبغي، ما ينبغي أن يكون فيها خلاف، ما ينبغي أن يكون فيها خلاف. والذين خالفوا كداود والشيخ الألباني فخلافهم من أضعف ما يكون. قال: من طيبات ما كسبت. فمجاهد قال التجارة، وقال علي: والسدي، يعني الذهب والفضة. وقال ابن عباس: أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه، ونهاهم عن التصدق برذالة المال ودنيئه وهو خبيثه. فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومما أخرجنا لكم من الأرض. وتأمل يعني هذا الجمال في الأسلوب، من طيبات ما كسبتم، فنسب الفعل إليهم وإن كان كله بخلق الله. وأما بالنسبة لي الذي يخرج من الأرض، قال فيه إيش؟ ومما أخرجنا لكم. لماذا؟ لأن مجهود الإنسان في التجارة أكثر واضح بخلاف الزراعة. الزراعة أنت ماذا تفعل؟ تأتي في نصف يوم وتحرث الأرض، تضع فيها البذر، وبعدين تخلى عليها الماء أو ينزل المطر، وتبقى طول العام قاعد وتنتظر الثمرة. فهذا يعني مجهود الإنسان فيه أقل. ولذلك كانت الزكاة في عروض التجارة ربع العشر، مقدار يسير. ليش؟ لأن المجهود كبير. وأما بالنسبة للخارج من الأرض فهذا فيه العشر إذا كانت تسقى بماء الراحة، أو نصف العشر إذا كانت تسقى بالمجهود. فهذا من أوضح ما يقول، هذا كله من إشارات القرآن، من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال ولا تيمموا الخبيث. لا تيمموا يعني لا تقصدوا. فالممنوع أن الإنسان يتعمد إخراج الخبيث، وأما إذا أخرجه وما تعمد إخراج الخبيث ثم تبين له بعد ذلك أنه خبيث فهو مسامح فيها. فالممنوع أن تقصد. ولا تيمموا أي لا تقصدوا الخبيث منه تنفقوا. قال ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني هذا الخبيث الذي أنت تخرج نفقة، هذا الخبيث لو كان هذا حقا لك على إنسان وأعطاك إياه ما بتأخذ هذا الشيء. فإذا أنت لا ترضاه لنفسك فكيف ترضاه لله تبارك وتعالى؟ إذا أنت لا ترضاه لنفسك عند استيفاء الحقوق فكيف أنت تخرجه لله تبارك وتعالى؟ قال أي لو أعطيتموه ما أخذتموه إلا أن تتغاضوا فيه، يعني أنت عارف العذر اللي فيه ومع ذلك أنت تأخذه على مضض. قال فالله أغنى عنه منكم فلا تجعلوا لله ما تكرهون. فلا تجعلوا لله ما تكرهون، هذا القول الأول في قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قول آخر قال وقيل معناه لا تعدلوا عن المال الحلال وتقصدوا إلى الحرام فتجعلوا نفقتكم منه. فإذا هذا قول آخر، ولا تيمموا الخبيث يعني المال الذي اكتسبتموه حراما، مثل واحد يتعامل بالربا وعنده أموال، عنده أموال من الربا فينفق من هذه الأموال، نقول هذه مردودة عليك، لأن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. ولذلك يجب على الإنسان إذا كان عنده هذه الأموال الخبيثة، مغنية مثلا، مغنية كسبت ملايين، ربحت ملايين وتابت الآن، نقول لها لابد أن تتخلصي من كل هذه الأموال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكسب الزمار خبيث. واحد كان كاهنا، حلوان الكاهن خبيث، امرأة كانت تتاجر بفرجها، قال النبي صلى الله عليه وسلم ومهر البغي خبيث. إنسان كان يتاجر في الكلاب، نقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وثمن الكلب خبيث. فهذه الأموال الخبيثة كلها لا يجوز النفقة منها، وإنما أنت تتخلص منها، تتخلص منها فتضعها في مصالح المسلمين العامة، بحيث أنهم لا ينتفعون منها بطعام ولا شراب، لا تعطيها للفقراء والمساكين كطعام وشراب، وإنما يمكن أن تسدد ديونهم، يمكن مثلا أن تبني لهم دورات مياه عامة، أو تزرع بها أشجارا غير مثمرة. شوف كيف العلماء يقولون أشجار غير مثمرة، لأنها لو كانت مثمرة سيأكلون منها. فهذا هو سبيل التخلص من الأموال، من الأموال الخبيثة. المهم أن هذا قول في الآية: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني المال الحرام الذي بحوزتكم لا تنفقوا منه. قال ابن كثير: والصحيح القول الأول. الصحيح القول الأول ويدل عليه ماذا؟ ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فهذا مما يدل على ترجيح القول الأول، وأن المراد بالخبيث يعني الرديء وليس الحرام. فالآية فيها قولان: الخبيث الرديء، الخبيث الحرام. فالصواب هو أن الخبيث بمعنى الرديء. ثم ذكر هنا ما رواه ابن جرير بإسناده، وهو إسناد صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، عن البراء بن عازب في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، إلى آخره. قال: نزلت في الأنصار. كانت الأنصار إذا كان أيام جذاذ النخل، جذاذ النخل يعني جني الثمرة الرطب، أخرجت من حيطانها، الحيطان جمع حائط، والحائط هو البستان الذي يكون فيه النخل، أخرجت من حيطانها أقناء البسر. البسر يعني البلح الأخضر الذي حتى مصفر، هذا البسر، يعني حتى الأصفر إذا كان أصفر يعني مقبول إلى حد ما. فعندنا بسر هذا الأخضر، وعندنا بلح هذا الأصفر أو ليش الأحمر، والرطب الذي يكون لينا، والتمر هو الرطب إذا يبي. فهذه مرتبة. فالأنصار كانوا يأخذون البسر فعلقوه على حبل بين الإسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإيش كانت الإسطوانات؟ كان النخل، جذوع النخل يعني مثل العمود، فكانوا يعلقونه بين الإسطوانتين في المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فيأكل فقراء المهاجرين منه. قال: فيعمد الرجل منهم إلى الحشف فيدخله مع أقناء البسر. الحشف يعني البسر الذي يبث ولكنه ما فيه، يعني ما فيه مادة أصلا البسر، ولذلك تجده صغير. فهذا هو الحشف، فيدخلون الحشف مع البسر. قال: يظن أن ذلك جائز، فأنزل الله في ذلك: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. الإنسان لو يعرف أن هذا لله تبارك وتعالى، المفروض يعطي أحسن ما عنده، يعطي أحسن ما عنده. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نعم. ورواه ابن أبي حاتم أيضا بإسناد آخر عن البراء في هذه الآية قال نزلت فينا، كنا أصحاب نخل، الأنصار كانوا أصحاب نخل، وكان الرجل يأتي من نخله بقدر كثرته وقلته، يعني بالصدقة، يعني النفقة، كان كل واحد يأتي من نخله بحسب كثرته وقلته، فيأتي الرجل بالقن فيعلقه في المسجد. القنو يعني هذا الذي يقطع مرة واحدة ويكون فيه الشماريخ وفيها هذا البصر، هذا القنو العذق، نعم، فيعلقه في المسجد. وكان أهل الصفة ليس لهم طعام، أهل الصفة كانوا 70 في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاه. فكان أحدهم إذا جاء فضربه بأخاه فيسقط منه البسر والتمر فيأكل. وكان أناس ممن لا يرغبون في الخير يأتي بالقنو فيه الحشف والشيط، الحشف والشيط، ويأتي بالقنو قد انكسر فيعلقه. فنزلت هذه الآية قال لو أن أحدكم أهدي له مثل ما أعطى ما أخذه إلا على إغماض وحياء. قال فكنا بعد ذلك يجيء الرجل منا بصالح ما عنده، ما وجد مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تطبيق القرآن والعمل بالقرآن، وكانت حياتهم طيبة، كانت الآية تنزل إذا كان فيها خير عملوا به، إذا كان فيها تحذير انتهوا، إذا كان فيها عتاب انتهوا، فما وجد مثل صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم خير أتباع نبيهم خير الأنبياء، وهم خير الأتباع، وهم خير الأتباع رضي الله عنهم وأرضاهم. وروى ابن أبي حاتم أيضا عن سهل بن حنيف مثله، ورواه عن عبد الله بن معقل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقوا. قال عبد الله بن معقل كسب المسلم لا يكون خبيثا، المسلم صحيح، الإنسان إذا كان مسلما حقا فكسبه لا يكون خبيث لأنه مسلم، قبل أن يفعل الشيء يقول والله ما هذا حلال ولا حرام، فإذا ثبت أنه حرام يجتنبه، فهذا المسلم الصحيح كسبه لا يكون إلا طيبا. قال كسب المسلم لا يكون خبيثا ولكن لا يصدق بالحشر والدرهم الزيف، الدرهم الزيف الدرهم الذي يكون من الفضة، كانت العملة قيمتها فيها، فممكن يكون يعني درهم أو دينار مزيف. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بضب فلم يأكله ولم ينهى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأكل الضب، يقول يعني أنا ما تعودت عليه، لم يكن في قومه، لم يكن الضب في قومه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أكله. وسئل أيضا صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال له رائحة، كان له رائحة. وأيضا كان يحسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه من الأمم التي مسخت، قبل أن يعلم صلى الله عليه وآله وسلم أن المنسوخ لا يبقى إلا 3 أيام، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحسب أنه منسوخ، فمن أجل هذا لم يأكله ولم ينهى عنه ولم ينهى عنه. قالت قلت يا رسول الله نطعمه المساكين، نطعمه المساكين. قال لا تطعموهم مما لا تأكلون، لا تطعموهم مما لا تأكلون، إلا إذا كانوا هم يحبون هذا، يعني أنت مثلا إنسان أهدى لك مثلا سمك من نوع معين وأنت لا تحب هذا النوع، لا مانع أن تعطيه للمساكين إذا كانوا يأكلون هذا النوع، أما إذا كانوا لا يأكلونه ف فإذن ينطبق هذا الحديث: لا تطعموهم مما لا تأكلون، مما لا تأكلون. طبعا هذا الحديث أيها الإخوة حديث صحيح، هذا في الصحيحة برقم 24-26، لا تطعموهم مما لا تأكلون. قال: وقوله تعالى: واعلموا أن الله غني حميد، ختام مناسب لهذه الآية. واعلموا أن الله غني، يعني أنت تتصدق بهذا الشيء الرديء، الله عز وجل غني عن هذا الشيء. طيب حميد، حميد يعني محمود سبحانه وتعالى، وشأن المحمود الكامل أنك لا تقدم، يعني إذا كان عندنا إنسان كامل الصفات وله وجاهة وله منزلة في المجتمع، تذهب وتهدي إليه مثلا شيء رديء، هذا لا يليق به، هذا لا يليق به. الله تبارك وتعالى كامل الصفات، فلا يليق به إلا الطيب. فهذا تماما كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. هذا معنى حميد، أنه سبحانه وتعالى يعني كامل الصفات، فلا يليق به إلا الشيء الصالح، لا يليق به إلا الشيء الصالح. فهذا هو سر يعني ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين. يقول ابن كثير رحمة الله عليه: واعلموا أن الله غني حميد، أي وإن أمركم بالصدقات وبالطيب منها فهو غني عنها، وما ذاك إلا ليساوي الغني الفقير. طبعا يعني موضوع يساوي هذا لعلها يعني زل من ابن كثير رحمة الله عليه، فيعني ليس المراد بالزكوات ان الغني يصبح مساويا للفقير، ان الفقير يصبح مساويا للغني، ليس هذا المقصود ايها الاخوه، والا فهذا هو يعني هذه الشيوعيه التي يفعلونها، ياخذون الاموال اموال الاغنياء ويوزعونها بالتساوي. طبعا هم كذبه، لا بالتساوي ولا غيره، وانما يدعونها. فإذا يعني هذه العبارة من ابن كثير رحمة الله عليه، قوله: وما ذاك إلا ليساوي الغني الفقير، ليس المقصود المساواة، وإنما المراد الإيش؟ نريد كلمة على وزنها، إيش المراد بالزكاة؟ المساواة ولا المواساة؟ أحسنت، المواساة. فالمراد بالزكاة المواساة لا المساواة. فإذا هذه العبارة مما يعني يتنبه إليها. ثم قال تعالى: الشيطان يعيدكم الفقر، يعيدكم، فإذا أردت أن تنفق يخوفك ويقول ستفتقر. ما شاء الله، أصبح الشيطان ناصح، ناصح للإنسان. طيب لو كان ناصحا لماذا يأمر الإنسان بالمعاصي والفحشاء؟ فإذا انكشف الشيطان يعدكم الفقر، يقول لك ليش تطلع المال، أنت محتاج، عندك أولاد، ما شاء الله أصبح ناصحا. لو كان ناصحا حقا ما أمر الإنسان بالمعاصي والفحشاء. فهذا معنى في هذه الآية: يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، أي أنه يتظاهر بنصحكم وهو يريدكم المهالك، لأنه يأمركم بالفحشاء. طيب المعنى الآخر كما قال الشيخ ابن عثيمين: يأمركم بالفحشاء، قال الفحشاء هنا بمعنى البخل لأنه هو المناسب للآن، يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء يعني بالبخل، فهذا معنى آخر. لكن ربما هذا المعنى الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين هذا المعنى مرجوح. لماذا؟ لأن الله تعالى قال بعد ذلك والله يعدكم إيش؟ مغفرة. مغفرة يعني في مقابل إيش؟ في مقابل الفحشاء والمعاصي التي ترتكبونها بتثويل الشيطان. وهذا غيظ له، هذا غيظ له، كما جاء في بعض الآثار وأظنه كأن الشيخ الألباني صححه. على كل حال أن إبليس يقول يعني أهلكت العباد بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار، وأهلكوني بالاستغفار. فإذا ما أحسن هذه الآية، والله يعدكم مغفرة منه، مغفرة يعني للمعاصي والفحشاء التي يأمر بها الشيطان. طيب وفضلا، وفضلا هذا في مقابل إيش؟ مقابل النفقة، حتى تنفقوا ولا يعني تعملوا بقول الشيطان وإيعاده لكم بالفقر. فإذا هذا مناسب جدا، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فهذا يسمى لف ونشر. إيش يا آدم؟ هذا مرتب ولا غير مرتب؟ غير مرتب، لأن الأول يعدكم الفقر يأمركم بالفحشاء، واحد اثنين. طيب والله يعدكم مغفرة، المغفرة تعود للأول ولا للآخر؟ للآخر. لو عادت للأول يكون نشر إيش؟ لف ونشر مرتب، أما هذا لف ونشر غير مرتب. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ذكر هنا ابن كثير رحمة الله عليه الحديث الذي صح عن ابن مسعود موقوفا ومرفوعا، فالشيخ صححه أولا موقوفا ثم صححه مرفوعا. هذا الحديث تفسير ليش؟ ليعدكم، يعدكم. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة. لمة يعني أخذ، يعني تأثير. إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة. قال فأما لمة الشيطان، تأثير الشيطان، ها، فإيعاد بالشر. هذا هو الشاهد، إيعاد، يعدكم الفقر. فشوف كيف عندما الإنسان يفسر القرآن بالأحاديث، يفسر القرآن بالأحاديث تفسير تطمئن إليه النفس. نعم، فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، إعاد بالشر وتكذيب بالحق. وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق. وكل إنسان فينا يعني يلحظ هذا، أحيانا يجد كأن شيء يدفعه ويوسوس له بفعل الشر، وفي المقابل يجد شيء يذكر بالله تبارك وتعالى ويقول له لا هذا حرام، هذا لا يجوز. فهذه لمة الإيش؟ لمة الإيش؟ الملك. قال فمن وجد ذلك، نعم، إذن هذا موجود، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان. فكلما يعني وسوس لك بالشر تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أردت، وإذا وجدت شيء يعني يدفعك إلى فعل الخير، فاعلم أن هذا، أن هذه لمة الإيش؟ لمة الملك. قال ومعنى يعدكم الفقر أن يخوفكم الفقر لتمسكوا ما بأيديكم فلا تنفقوا في مرضاة الله، ويأمركم بالفحشاء أي مع نهيه إياكم عن الإنفاق خشية الإملاق يأمركم بالمعاصي والمآثم. فإذا هذا هو المعنى الصحيح الذي ذكره ابن كثير رحمة الله عليه. وأما المعنى الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين فهو مرجوح كما عرف. قال يأمركم بالمعاصي والمآثم والمحارم ومخالفة الخلاق. قال الله تعالى والله يعدكم مغفرة منه، أي في مقابلة ما أمركم الشيطان بالفحشاء، وفضلا أي في مقابلة ما خوفكم الشيطان من الفقر. فإذا خوفك الشيطان بالفقر عند إرادة الإنفاق تقول إيش؟ فضل الله واسع، أعطي، فضل الله واسع، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فإذا الشيطان يعدك الفقر والله تبارك وتعالى يعدك الفضل، فمن تصدق؟ نعم. ثم قال تعالى والله واسع عليم، مناسب جدا. فإذا يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون يعني نبهنا على هذا الباب من أبواب التفسير، وهو باب المناسبات، باب المناسبات في الآية الواحدة وفي الآيات بعضها ببعض. هذا من أجل علوم التفسير، هذا من أجل علوم التفسير. ولذلك نحن نرى يعني أن المفسرين في هذا الباب يعني منهم من هو مستكثر ومنهم من هو مستقل، مستقل يعني ينبه بعض المواقف، ومما يعني يجعل الإنسان ينتفع بالقرآن إلى أحسن درجات الانتفاع هو طلب المناسبات هذه، المناسبات. فهذا مناسب جدا. والله واسع عليم، واسع لأنه قال وفضلا، وفضلا، والله واسع يعني واسع الفضل، عليم. يعني يعلم ما يقع منكم من المعاصي والذنوب ومع ذلك يغفرها سبحانه وتعالى. فأيضا يعني ممكن أن واسع تعود إلى فضلا، وعليم تعود إلى إيش؟ تعود إلى مغفرة، تعود إلى مغفرة. فيكون هذا أيضا لفة ونشر غير إيش؟ مرتب، يعني موضعين في آية واحدة فيها موضعين لف ونشر غير مرد. يعدكم الفقر، يأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه، هذا للأخير، وفضلا للأول. طيب والله واسع، هذا للأخير اللي هو فضلا، وعليم للأول مغفرة منه. فيكون اجتمع في هذه الآية يعني مثالان للف والنشر غير المرد. ثم قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء. يلا فكروا ايش مناسبة هذه الآية؟ يؤتي الحكمة من يشاء، وهذا له نظير في موضع في سورة الإسراء حتى أسهل عليك. هذا الموضع له موضع يناظره في سورة الإسراء. أنت بس تجيب الموضع اللي في سورة الإسراء خلاص تجيب على هذا. سورة الإسراء فيها آيات محكمة، آيات عظيمة، ما هي؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، والآيات التي بعدها ولا تقتلوا أولادكم ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس ولا تقربوا مال يتيم. شو آخر الآيات هذه؟ ذلك يعني المتقدم هذا مما أوحى إليك ربك من الحكمة. نفس الشيء الآيات من أول النفقة مثل الذين ينفقون أموالهم، هذه آيات عظيمة جدا، آيات عظيمة جدا استوعبت كل ما يتعلق بالنفقة، فصارت هذه من الحكمة، صارت هذه من الحكمة. فمن أجل هذا قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، يؤتي الحكمة من يشاء. يمكن أن يعود هذا على آيات النفقة، ويمكن أن يعود على مثلا آيات النفقة وما تقدمها من آيات حتى نصل إلى أول السورة، ما يمتنع. يعني يؤتي الحكمة يعني من أول ما ذكر في سورة البقرة إلى هذا الموضع، هذا كله من الحكمة. فهذا يعني من النظائر العجيبة في كتاب الله تبارك وتعالى. يؤتي الحكمة من يشاء، فلا يمكن أن يكون الإنسان حكيما إلا إذا كان على علم بكتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك يعني لما نقرأ الآن تفسير المفسرين والعلماء للحكمة ستجدها كلها ترجع إلى القرآن، ترجع إلى القرآن والتفهم فيه. نعم. فعن ابن عباس قال يعني المعرفة بالقرآن، ابن عباس وناهيك به رضي الله عنه قال المعرفة بالقرآن هذه الحكمة، ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه، مقدمه ومؤخره، حلاله وحرامه وأمثاله. حتى روي هذا مرفوعا ولكنه لا يصح، فلا يصح مرفوعا لكنه صحيح المعنى. فالحكمة هي القرآن. عن مجاهد قال الحكمة الإصابة في القول، الحكمة الإصابة في القول. وكيف يكون الإنسان مصيبا في قوله إذا ما كان قوله يرجع إلى كتاب الله تبارك وتعالى. وعنه أيضا عن مجاهد قال ليست بالنبوة ولكنه العلم والفقه والقرآن. فنقول بلا شك النبوة من الحكمة وهي أعلى درجات الحكمة، ولكن الحكمة أعم من النبوة. فكل نبي ناش حكيم، وليس كل حكيم يكون نبيا. قال أبو العالية الحكمة خشية الله. طيب كيف تحصل خشية الله بدون القرآن؟ نعم. وقال بعضهم إبراهيم النخعي قال الحكمة الفهم، ومنهم من قال الكتاب والفهم. صح، لأن القرآن بدون فهم لا ينتفع به الإنسان، القرآن بدون فهم لا ينتفع به الإنسان. ومنهم من قال الحكمة السنة، وهذا واضح جدا في قول الله تعالى واذكرنا، هذا في نساء النبي، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والآش والحكمة. الحكمة يعني السنة. وقال مالك إنه لا يقع في قلبي أن الحكمة هو الفقه في دين الله، وأمر يدخله الله في القلوب من رحمته وفضله. صحيح. قال ومما يبين ذلك، أو لعل هذا قول ابن كثير تكملة، أنك تجد الرجل عاقلا في أمر الدنيا ذا نظر فيها، وتجد آخر ضعيفا في أمر دنياه عالما بأمر دينه. قال فالحكمة الفقه في دين الله. وقال السدي الحكمة النبوة. يقول ابن كثير والصحيح أن الحكمة كما قاله الجمهور ولا تختص بالنبوة، بل هي أعم منها وأعلاها النبوة والرسالة أخر، ولكن لأتباع الأنبياء حظ من الخير على سبيل التبع. فإذا كان الأنبياء هم يعني أحكم الناس، فأتباعهم كذلك يلونهم في نصيبهم من الحكمة. والحديث رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين. ليس الحسد في أن تحسد إنسانا على قوة بدنه أو على كثرة ماله أو على سعة بيته أو على جمال سيارته، هذه الأمور أمور دنيوية كلها. وإنما إذا كنت حاسدا فالمفروض تحسد هذه الذي سيذكر الآن، لأن هذا يستاهل. طبعا هذا تنزلا، وإلا فالحسد هنا هو معنى الغبطة. الغبطة يعني السرور، لا حسد يعني لا غبطة، والغبطة بمعنى السرور. فإذا كان الإنسان يسر ويتعلق فليتعلق بهذين الأمرين. قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا، ليس هذا فقط، قال فسلطه على هلكته في الحق. فهذا الذي تغضبت به، إنسان آتاه الله مالا ينفق منه سرا وجهرا، سلطه على هلكته في الحق، يهلكه في الحق، كأبي بكر رضي الله عنه لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بكل ماله سلطه على هلكته في الحق. قال ورجل آتاه الله حكمة. في رواية أيها الإخوة ورجل آتاه الله العيش العيش القرآن، والحديث يفسر بعضه بعضا. فإذا هذا الحديث مر جاء ورجل آتاه الله الحكمة، وبلفظ ورجل آتاه الله القرآن، فعلم أن الحكمة هي كتاب الله عز وجل. نعم. ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فإذا المال والعلم، المال والعلم. طيب وأيهما أعظم؟ العلم بلا شك، لأن صاحب المال بدون علم يصبح المال وبالا عليه، يصبح المال وبالا عليه، كما في الحديث ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله، فهو يخبط في ماله. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إذن هذا العلم. قال وما يذكر إلا أولو الألباب. أيش المناسبة يا آدم؟ وما يذكر إلا أولو الألباب. أيش المناسبة؟ على ما يبدو والله أعلم، كما هو المعهود في القرآن وفي السنة وفي دين الإسلام، أنه لا بد من الإيش؟ لا بد من العلم والإيش؟ والعمل. لا بد من العلم والإيش؟ والعمل. فالعلم في قوله تعالى يؤتي الحكمة، هذا العلم. طيب وأين العمل؟ وما يذكر إلا أولو الألباب. يعني يتذكرون الإيش؟ يتذكرون هذا العلم فإيش؟ فيعملون به. فإذا في هذه الآية العلم والعمل. في هذه الآية العلم والعمل. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، خيرا كثيرا. من يأتينا بحديث يعني يشابه هذا الجزء من الآية، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، في حديث مشهور جدا. نعم، أي بارك الله فيك. من يرد الله به خيرا، ها إيش خيرا هنا؟ التنوين هنا كما يقول أهل البلاغة، التنوين هنا للإيش؟ للتكثير. من يرد الله به خيرا يعني إيش؟ يعني خيرا عظيما، فإذا يكون نفسها. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، تماما كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وما يذكر إلا أولو الألباب، فإذن هذه فيها العمل، يؤتي الحكمة هذا العلم، وما يذكر إلا أولو الألباب هذا العمل. ولذلك الذي يجمع علما ولا ينتفع به فليس من أولي الألباب وليس من أولي العقول، وإنما أولو الألباب هم الذين يتذكرون العلم فيعملون به. ثم قال تعالى بعد ذلك: وما أنفقتم من نفقة، لا زال السياق في النفقة، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر. لماذا هذا أيها الإخوة؟ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر. ما أنفقتم من نفقة يعني بدون شرط قبل، والله أنت وجدت محل للنفقة، جيت مطلع فلوسك وأعطيت. طيب، أو نذرتم من نذر، النذر بيكون إيش؟ بيكون مسبق، فتقول لله علي أن أفعل كذا وكذا، سواء كان هذا النذر مشروط أو غير مشروط. وقد عرفنا أن النذر المشروط مكروه عند العلماء، مكروه عند العلماء. إن شاف الله مريضي لا أتصدقن بصدق. فالفرق بين ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، ما أنفقتم من نفقة يعني بدون مقدمات، أو نذرتم من نذر يعني هذا ما أخذته أنت على نفسك، فسواء هذا أو هذا، سواء هذا أو هذا، فإن الله يعلمه، فإن الله يعلمه يعني لا يضيع عليك، هذا لا يضيع، لأن الله تبارك وتعالى يعلمه، فطالما سبحانه وتعالى يعلمه فلا يضيع عليك ثوابه. طيب، وما للظالمين من أنصار، شو المناسبة يا صادق؟ احنا تفسيرنا كله مناسبات، يلا يا جماعة. وما للظالمين من أنصار، تأمل الذي ايش؟ احسنت، انت قول الذي لا ينفق مرة واحدة. فإذا لما ذكروا ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، فإذا الذي لا ينفق ولا ينذر هذا إيش؟ هذا ظالم، هذا ظلم نفسه لأنه بخيل، والبخل ناشئ عن الشح، وقد قال الله تبارك وتعالى: ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فإذا ما أحسن هذا الختام أيضا، ما للظالمين يعني الذين لا ينفقون ولا ينذرون، لا يخرجون المال بأي طريق، لا عن طريق النذر ولا عن طريق النفق، فهؤلاء من الظالمين. فإن كانوا منعوا الزكاة، الزكاة المفروضة، فالعقاب في ذلك معروف. الذي له ذهب فضة لا يؤدي زكاتها تصفح له يوم القيامة صحائف النار، فيكوى بها جبينه وظهره وجنبه حتى يقضي الله بين العباد في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الذي عنده إبل، الذي عنده إبل ولا يخرج صدقته، ما عقاب يوم القيامة؟ هذا قبل حتى يقضي الله بين العباد. يعني هؤلاء أيها الإخوة يعذبون في العرصات، في عرصات القيامة حتى يتم القضاء، يبطح لها، يبطح، يبطح لها على 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 بطنه، فتمر عليه حتى ينتهي آخرها، ثم ترجع رايحة جاية عليه حتى يقضي الله عز وجل بين العباد. وهكذا تأتي تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها. هذا لو كان إيش؟ لو كانت النفقة هذه واجبة عليه، كذلك النفقة على الأهل والأولاد هذه واجبة عليك، إذا أنت ضيعتها فإذا أنت من الظالمين، وما للظالمين من أنصار. نعم، فإذا مناسب جدا، وما للظالمين من أنصار. ثم قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي. هذا مقام آخر الحين، وهو إيش؟ وهو يعني حال الصدقة، هل الإنسان يسر بها ولا يجهر بها؟ فكما نرى أيها الإخوة، نحن أملينا عليكم قبل إن هذه الآيات استوعبت إيش؟ استوعبت يعني 7 متعلقات للصدقة. الأول شرط الصدقة في سبيل الله، الثاني اجتناب المانع المحبط وهو المن والأذى والرياء، صفة المنفق اللي احنا ذكرناه في أول الدرس، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. طيب، وبعدين حالة الإنفاق، الجهر والسر، هذه حالة الإنفاق. وبعدين المنفق عليه، هذا سيأتينا. وبعدين الاجتهاد في محل الصدقة، أن الإنسان يجتهد حتى تقع الصدقة في محلها، فإذا اجتهد ولم تقع في محلها فصدقتك وصلت. السابع الاستمرار في الصدقة بالليل والنهار، فهذه الآيات استوعبت هذه الأمور. فإذا إن تبدوا الصدقات فنعما هي، إن تبدوها يعني تظهروها للناس. نعما، إيش أصل نعما هذه؟ أصلها نعمة ما هي، نعمة ما هي، نعمة معروفة. عندما نقول نعم الرجل زيد هذا مدح له. طيب، الماء هذه يمكن الاستغناء عنها، فهي زائدة لفظا، ولذلك يمكن أن تقول فنعمة هي، إن تبدو الصدقات فنعمة هي. فجيء بهذه الماء تأكيد، أو تكون نكرة موصوفة كما يقولون، والتقدير فنعم شيء هي، النكرة الموصوفة تكون بمعنى شيء. فإذا أصل هذه الكلمة نعم ما، كما في قوله تعالى، كما في قوله تعالى: إن الله نعم يعظكم به. فإذا الإنسان أبدى صدقته فلا بأس، لكن لا بد أن تكون له إيش؟ لا بد أن يكون له مقصد. لماذا هو يبدي الصدقة؟ يبدي الصدقة حتى يقتدي به الناس؟ فإذا لا بأس، كما في قصة الجماعة الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني مجتاب النمار ما عليهم ثياب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم تأثر بحالهم فقام فدعا الناس إلى الصدقة. فجاء رجل بصدقة لا يستطيع حملها، فلما رآه الناس قاموا يتصدقون. فهذا الرجل لما أظهر صدقته فإظهارها في هذا الموضع فيه منفعة ومصلحة، لأن الناس يقتدون به. ثم قال تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إيش فائدته وتؤتوها الفقراء؟ يعني لو كانت الآية وإن تخفوها فهو خير لكم، فلماذا جيء بي وتؤتوها الفقراء؟ لأنه يمكن أن يخفيها ولا يعطيها، يعني ما يتصدق أصلا. وإن تخفوها يعني لا يتصدق بها. فإذا وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، هذا وجه. الوجه الآخر: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، يعني تصادف محلها بالاجتهاد طبعا. فالإنسان يجتهد في أن تقع صدقته في محلها. فهو خير لكم. ولذلك كان الأصل في الصدقة الإخفاء، الأصل في الصدقة الإخفاء، كما في حديث السبعة: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والحديث الآخر: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. وهذا حديث صحيح. وأيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب عز وجل، صدقة السر تطفئ غضب الرب. لماذا أيها الإخوة؟ تعرفون لماذا؟ لأنه يفعلها خالصة لوجه الله، خالصة لوجه الله. فعلم أن العمل إذا اقترن به الإخلاص لله تبارك وتعالى فإنه يؤتي ثماره، فتطفئ غضب الرب، لأن هذا يعطي في الخفاء، ما حد يعلم به غير الله عز وجل. فعلم أن هذا الإنسان مخلص، فمن أجل هذا يعني تطفئ غضب الرب عز وجل. فإذا الأصل في الصدقة الإخفاء وأن يسر بها. فهو خير لكم. وإيش كمان أيها الإخوة؟ ويكفر عنكم من سيئاتكم. فعلم أن الصدقة هي سبيل لتجميع الحسنات، وإيش كمان؟ وتكفير السيئات، تكفر السيئات، ويعني تدخر لك حسنات. الدليل على هذا: ويكفر عنكم من سيئاتكم، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: والصدقة تطفئ الإيش؟ الخطيئة، كما يطفئ الماء النار. ويكفر عنكم من سيئاتكم، من سيئاتكم. فإذا هذا من ضمن المكفرات، هذا من ضمن المكفرات. قال: والله بما تعملون خبير. لماذا يا محمود؟ إيش المناسبة؟ لأن المقام مقام إيش؟ مقام جهر بالصدقة وإخفاء الصدقة. فالذي يجهر، لماذا يجهر؟ الله عز وجل يعلم نيته في الجهر، يعلم نيته في الجهر. وهنا قال: والله بما تعملون خبير، لأن الخبرة الخبرة يعني أدق من العلم، فالله تبارك وتعالى عليم خبير ولطيف، هذه مرتبة. واحد يقول طيب هي صفات الله تبارك وتعالى تتفاضل؟ نقول نعم تتفاضل. عليم الأبلغ منه خبير، الأبلغ منه إيش؟ لطيف. هذه مراتب في العلم. فلما كان هنا المقام مقام الجهر بالصدقة وإخفاء الصدقة، والذي يسر لماذا يسر؟ هو ممكن يسر وبعدين يصبح الصبح يقول أنا بالأمس رحت في الليل وعملت وعملت، شو الفائدة؟ وكذلك الذي يجهر بالصدقة، الله تبارك وتعالى يعلم لماذا هو يجهر. فمن المناسب أن تختم الآية ب والله بما تعملون خبير. طيب نرجع إلى ما ذكره ابن كثير عند هاتين الآيتين. قال يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات، وقد عرفت الفرق بينهما، أن النفقة تكون ابتداء وأما النذر يكون مسبقا. قال وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين، لأن العلم فإن الله يعلمه، يعني يعلم ويجازي. قال وتوعد من لا يعمل بطاعته، في قوله تعالى وما للظالمين من أنصار، وإنما خرج الخطاب بصورة عامة، وما للظالمين من أنصار عموما الظالمين عموما، ويدخل في هذا الذين يشحون بالنفقة والنذر. طيب فنعم هي، قال فنعم شيء هي. قال وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، قال فيه دلالة على أن إصرار الصدقة أفضل من إظهارها، لأنه أبعد عن الرياء، إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجعة. فأحيانا يكون الجهر بالصدقة أولى من الإصرار بها وإخفائها. ثم ذكر الحديث الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. قال والأصل أن الإصرار أفضل، لحديث السبعة ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال وفي الحديث المروي صدقة السر تطفئ غضب الرب عز وجل. طيب هنا ذكر ابن أبي حاتم يعني سبب نزول لهذه الآية، إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، عن الشعب في قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعماه، قال أنزلت في أبي بكر وعمر، أنزلت في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. أما عمر فجاء بنصف ماله حتى دفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا إيش؟ هذا إبداء ولا إخفاء؟ ها كيف إبداء ولا إخفاء؟ هذا إبداء يا جماعة، لأنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم. الإخفاء كان يذهب هو بنفسه وإيش ويتصدق. نعم. حتى دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما خلفت وراءك لأهلك يا عمر؟ قال خلفت لهم نصف مالي، وأما أبو بكر فجاء بماله كله يكاد أن يخفيه من نفسه. يكاد أن يخفيه من نفسه، يعني لما خرج به من بيته أخفاه عن أعين الناس حتى يضعه عند النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن تكون في الإخفاء، ايش رأيكم؟ هذا مما يدل على هذا. فجاء بماله كله يكاد أن يخفيه من نفسه. فإذن هو إخفاء بالنسبة للناس، وإبداء بالنسبة للإيش؟ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهي إذا وضعت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم وزعها وما قال إن هذه من أبي بكر وعمر، فلا زالت في محل الإيش؟ في محل الإيش؟ الإخفاء. نعم. قال يكاد أن يخفيه من نفسه حتى دفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما خلفت وراءك لأهلك يا أبا بكر؟ فقال: عدة الله وعدة رسوله. ها، عدة الله في أي آية مرت علينا اليوم؟ قال عدة الله، العدة، العدة يعني الوعد، يعني عدة الله مرت علينا اليوم في أي آية؟ والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فهو يقول عدة الله وعدة رسوله، اللهم أعطي إيش؟ منفقا خلفا، وأعط ممسكا تلفا. هذه عدة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذن وعدة رسوله كما في قوله، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من يوم، ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وينادي ملكا، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وأما عدة الله فهي في قوله تعالى: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، وكما في قوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلف. قال: فبكى عمر رضي الله عنه وقال: بأبي أنت يا أبا بكر، والله ما استبقنا إلى باب خير قط، والله ما استبقنا إلى باب خير قط إلا كنت سابقا، إلا كنت سابقا. فإذا هذا حديث يعني أيضا مناسب، وذكره الشعبي عند هذه: لئن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء. فهذه صدقة أبي بكر وعمر هي أقرب للإخفاء منها إلى الجهر. قال: ويكفر عنكم من سيئاتكم، وفي قراءة: ونكفر عنكم، وفي قراءة: ونكفر عنكم بسكون الراء، هذه كلها قراءات صحيحة. ويكفر عنكم من سيئاتكم أي بدل الصدقات، بدل الصدقات، ولا سيما إن كانت سرا يحصل لكم الخير في رفع الدرجات، ويكفر عنكم السيئات، والله بما تعملون خبير، لا يخفى عليه من ذلك شيء، وسيجزيكم عليه سبحانه وبحمده. ونقف عند هذا الموضع: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.